طابت اوقاتكم مستمعينا الكرام واهلا بكم. اطيب تحيه من كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق ومن فريال حسين التي تشاركني في التقديم ومن هلم مهران في الاخراج. مستمعي الاعزاء على مدار الدقائق المقبله سنستعرض واياكم اهم تطورات الشان العراقي ومن بينها
الرئيس الامريكي يغادر متوجها الى بريطانيا لمناقشه الوضع في العراق مع رئيس الوزراء البريطاني
واغتيال أحد أعضاء المؤتمر الوطني العراقي في بغداد.
ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق نتوقف مع عرض لأهم الأخبار العراقية.
طابت أوقاتكم. هزت مجموعة انفجارات قوية العاصمة بغداد هذه الليلة فيما صعدت القوات الأمريكية هجماتها ضد مواقع في العاصمة يشتبه بتحصن عناصر مسلحة فيها. وقال متحدث باسم القوات الأمريكية لوكالة أنباء رويترز إن هذه الانفجارات هي استمرار لعملية المطرقة الحديدية التي تنفذها الفرقة المدرعة الأولى دون يعطي مزيدا من التفاصيل. وهزت موجة متلاحقة من الانفجارات القوية الأطراف الجنوبية لبغداد فيما بدا إنه إطلاق دبابة أو مركبة مدرعة لزخات من القذائف، وأمكن مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من بعض المباني حسب مراسلي رويترز. وهزت الانفجارات بغداد بانتظام بعد غروب الشمس خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دأبت العناصر المسلحة على تفجير قنابل صغيرة وتوجيه قذائف المورتر نحو مقر سلطة التحالف المؤقتة وسط بغداد. قالت الشرطة في مدينة كركوك إن مهاجمين أطلقوا صواريخ في المدينة اليوم، يرجح أنهم كانوا يستهدفون بها مطارا تستخدمه القوات الأمريكية، لكنهم لم يحدثوا سوى خسائر مادية طفيفة. وقال ضابط الشرطة اياد فؤاد ان صاروخين سقطا في منطقة مكشوفة قرب المطار. من جانب اخر القت الشرطة العراقية في كركوك مساء اليوم القبض على 4 اشخاص كانوا يستعدون لاطلاق قذائف على قاعدة للقوات الامريكية وسط المدينة. تعرضت شبكة خطوط أنابيب النفط في شمال العراق لانفجار جديد مساء أمس. وقال غازي طالباني مدير الأمن في شركة نفط الشمال أن الانفجار وقع حوالي الساعة 8:30 في خط أنابيب نفط قديم يقع على مسافة 15 كيلومترا تقريبا شمال غربي كركوك. وأوضح طالباني أن خط الأنابيب يمتد بين حقول النفط الزاب ومصفات كركوك، وقال أن النيران اشتعلت في النفط المتبقي في الأنبوب واستغرق إخماد الحريق 45 دقيقة. أكد غسان سلامة المستشار السابق للممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو دي ميلو الذي قتل في عملية تفجير في بغداد، أكد أن غالبية الهجمات في العراق داخلية، منتقدا بشدة سلوك الولايات المتحدة في العراق. وفي حديث لصحيفة النهار رأى سلامة أن غير العراقيين لا يمكنهم في الظروف الحالية أن يكونوا فاعلين في العراق إذا لم يكونوا مرتبطين بمن يأويهم ويساعدهم ويحميهم في الداخل. سلام أكد أيضا أن المئات بل الألوف من المتطوعين من كل الدول العربية والإسلامية يدخلون عبر الحدود، وقال أن لدينا إثباتات خاصة بنا على ذلك غير تلك المتوفرة عند الأمريكيين. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر. عاد دفعة أخرى من اللاجئين العراقيين في مخيم رفح الصحراوي السعودي إلى العراق اليوم، ويبلغ عدد أفراد هذه الدفعة 365 شخصا أمضوا أكثر من 12 عاما لاجئين. وكالة فرانس بريس نقلت عن براك الحمادي الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قوله إن هذه هي الدفعة 10 من لاجئي مخيم رفحة التي تعود إلى الوطن، وهناك العديد من الدفعات التي تعود تباعا كل أسبوع. كشف قائد عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من بعض المدن العراقية الكبيرة خلال أشهر، ونقل مهمة حفظ الأمن إلى قوات عراقية في هذه المدن. وقال الجنرال تشارلز سوانوك قائد الفرقة 8 الأمريكية في العراق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم، قال إن القوات الأمريكية ستنسحب من مدينة الرمادي وستتمركز في مواقع خارج المدينة في غضون شهر كانون الثاني القادم. رحب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل يوم الاثنين بالإعلان عن جدول زمني لنقل السلطة في العراق قبل نهاية العام 2005. أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بعد لقائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، أعرب عن أمله بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مبعوث جديد عنه إلى العراق ليساعد في عملية نقل السلطة كما قال. وكان باول أكد أن الولايات المتحدة ستمضي قدما في مسيرتها في أفغانستان والعراق بالرغم من التحديات العسكرية والسياسية التي تواجهها. قال مسؤول أمريكي إن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق مستعدة لتولي توزيع الغذاء على ملايين العراقيين المحتاجين عندما يحل أجل برنامج النفط مقابل الغذاء الموقع مع الأمم المتحدة يوم الجمعة المقبل. وأبلغ السفير الأمريكي ستيفن مان الصحفيين إن الهدف بعيد المدى لسلطة التحالف في العراق هو نقل مسؤولية توزيع الغذاء لحكومة عراقية مؤقتة. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لاستماعكم، نلقاكم بعد أقل من ساعة من الآن. عودة إلى ملف العراق، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نعود إلى فقرات ملف العراق ونبدأ بالمحور الأمني، حيث أوردت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء تقارير تفيد أن حسين علي الناشط في المؤتمر الوطني العراقي قتل في بغداد بعد أن قام مجهولون بإطلاق النار عليه من سيارة تقلهم، ما أسفر عن إصابة شخصين آخرين بجروح. فيما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن أصوات إطلاقات نارية سمعت خارج مبنى السفارة اليابانية في بغداد صباح اليوم، إلا أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا بين موظفي السفارة. وفي تطور لاحق، أطلق مهاجمون مجهولون صواريخ على مطار في كركوك تستخدمه القوات الأمريكية لأغراض عسكرية، ولكن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا وأضرار على حد ما نقلته وكالة رويترز الأنباء عن مصادر في الشرطة العراقية في المدينة. من جهة أخرى، حمل رجال دين شيعة عراقيون القوات الأمريكية المسؤولية عن مقتل 3 أشخاص وأصابة 4 آخرين بجروح بعدما قامت بإطلاق النار على مدنيين في سوق مريدي بمدينة الصدر ببغداد. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الشيخ عباس الرباعي إن ما حدث اليوم في سوق مريدي لم يكن تبادلا لإطلاق النار، إنما كان بمثابة انتقام من الأهالي.
من جانب آخر، قصفت القوات الأمريكية ليلة الاثنين مواقع يشتبه بأنها للمقاومة العراقية، مطلقة مدافع المورتر من قاعدة عسكرية داخل أحد مجمعات قصور صدام حسين في مسقط رأسه. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن أصوات إطلاق النيران ترددت في جنبات القاعدة في مدينة تكريت، واستمر القصف لنحو ساعة عند منتصف الليل. كما أعلنت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في بيان أصدرته اليوم أن جندياً من الفرقة المدرعة الأولى كان ضمن دورية في مدينة بغداد قتل متأثراً بجروح أصيب بها في إطلاق نيران غير معادية. وأضاف البيان أنه تم فتح تحقيق في مقتل الجندي صباح الاثنين دون إعطاء أي إيضاحات أخرى.
تعرضت شبكة خطوط أنابيب النفط بشمال العراق لانفجار جديد ليلة الاثنين، رغم نشر قوات أمن إضافية تقودها الولايات المتحدة. مراسلنا في كركوك سوران الداودي يعرض التفاصيل ويسأل مدير حماية المنشآت النفطية في شركة نفط الشمال عن مؤثرات ذلك الانفجار في نص التقرير التالي.
انفجرت في الساعة 8:30 من ليلة أمس إحدى خطوط أنابيب النفط بين كركوك ودبس، وقال مسؤول كبير في شركة نفط الشمال إنهم تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي شب في الأنبوب خلال ساعات، وإن المنطقة التي تم فيها تفجير الأنبوب خالية من الحماية. كما أعلن غازي الطالباني مدير حماية المنشآت النفطية إن هناك إجراءات لحماية النفط تم دراستها وستنفذ في القريب العاجل، وإن شركة أرنس البريطانية هي التي تشرف على حماية حقول النفط والأنابيب، مؤكدا إن هذه التفجيرات لا تؤدي إلى توقف الإنتاج. التقت إذاعة العراق الحر غازي الطالباني مدير حماية المنشآت النفطية الذي تحدث إلينا قائلا:
هناك انفجار في طريق دبس بين أنابيب الموصلة بين كركوك وبين منطقة دبس. أعتقد أحد الناس خلوا يعني في المناسفة أدى إلى نصف الأنبوب في منطقة بين حوالي 15 كيلومتر من كركوك الساعة 8:30 مساء.
وتم السيطرة على الحرائق؟
نعم تم السيطرة عليها خلال 4 ساعات.
وما أثر على باقي الخطوط الموجودة في المنطقة، خطوط أخرى. هاي كان خط قديم.
لا كان الفائر ما كان كبير، ما أثر على كل شيء. حس ما أثر على أي شيء. مو شركة كبيرة يعني، ما ممكن تحمي كل الأنابيب مالتها. شركة كل كبيرة وأنابيبنا كثيرة. احنا نحاول بكل قدر الامكان ان نحمي اللي نقدر عليه.
يعني هل التفجيرات التي تحصل هل تؤثر على انتاجية عمل شركة النفط؟
طبيعي طبعا، بس احنا شركتنا شركة كبيرة، يعني ما اعتقد هل اعمال اجرامية يؤدي الى توقف الجسمة انتاج عندنا، بس ازعاج بالنسبه انه يؤدي الى استهلاك مواد، استهلاك بشر، استهلاك طاقه، استهلاك.
كيف تصوركم هل يمكن حسم هذه المساله والقضاء يعني وحمايه الانابيب؟
ان شاء الله.
هل لديكم خطط؟
نامل ان شاء الله. ان شاء الله
لديكم خطط في هذا؟
أكو ناس حسد تدرس مدروسة الحماية، إن شاء الله في المستقبل نقدر نسيطر عليه إن شاء الله.
يعني حماية النفط قيل إنها وحيلت إلى شركة بريطانية، هل مدى صحة
شركة بريطانية موجودة هنا؟ نعم،
لحماية هذه الأنابيب. هل هذه الشركة لديها خطط؟
شركة جبتي كل سنة شهرين لسه ما كمل الخطط مالها، تتحاول.
كان هذا لقاء مع غازي الطالباني مدير حماية المنشآت النفطية في شركة نفط الشمال. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
ونبقى سيداتي وسادتي في كركوك، حيث أفاد مراسلنا أن 3 مروحيات أمريكية قامت بقصف مناطق في أطراف المدينة. أحد شهود العيان يعرض التفاصيل إلى مراسلنا هناك سوران الداودي في التقرير التالي.
قصفت مروحيات الأباشي صباح هذا اليوم مناطق في أطراف كركوك كانت تنطلق منها الهجمات ضد القوات الأمريكية، وقد استمر القصف أكثر من نصف ساعة. وتقع هذه المنطقة خلف مقر الفيلق الأول للجيش العراقي المنحل، تحديدا في قرية الإمام علي بلاوة سابقا. وقال شهود عيان من حي العمل الشعبي الذي يقع في أطراف كركوك باتجاه الحويجة إن سمعوا قبلها أصوات مدافع الهاون، أعقبتها هجمات قامت بها طائرات الأباشي. في هذا الخصوص التقينا بالمواطن باسم حسين علي الذي يسكن حي العمل الشعبي ذات أغلبية عربية مطلقة، والذي قال:
احنا يعني كنا استاذ يعني العزيز بالتسعة تقريبا 9:45 هيك بهالحدود سمعنا طب شلون تقول مال المدفعيات او مال هاون. بعدين شفنا يعني هاي الثلاثة اباتشي يعني مروحية مالتهم قامت تقصف. زين هالقصف هذا وين ما نعرف احنا، يعني القصف مالهم يعني استمر نص ساعه اكثر، يعني هذا مو مال تمشيط. التمشيط ما يصير، يعني تمشيط غير شويه ويروحون. شو هذا القصفه قصفه بس كانت تقوم من فوق، بعدين عاد راحوا ما سمعنا اي شيء. بعدين ما عرفنا عاد شنو الاشكال، ما ادري لان احنا ما وصلنا يعني تقول شوف شنو هذا. فيعني حسب ما جماعه قالوا اساس يعني هم مضروبين يقولون انضربوا عده مرات، يعني ينضربون من المنطقه الاتجاهيه، فعده مرات يجون يعني شلون مثل ما تقول ينضربون من المنطقه. فمن يجون يخططون يشوفون ضربه بعيده تصير مو من الحي، ضربه بعيده يجون يعني جماعه يضربون بس مو من المنطقه، يعني انا اقول لك من المنطقه يجون من بعيد يضربون. فايش يسوون يشوهون المنطقه مالتنا السمعه مالتها، يقول لك ها عمل شعبي كلنا لازم هم لا يضربون كما احنا نضربهم.
يعني لقوا اسلحه شيء
بس يقولون شنو اسلحه غير مال الجيش الضرب ولا ماكو اي شيء؟ اشو احنا هنا باكس صدام كل شيء ما مستفادين بس ما مستفادين وما حد يقدر يقول
لا ماكو الشرطه.
اخي الشرطه هنا يجون شرطه واقفين بالمدرسه.
ليش بالمدرسه؟
بالمدرسه غير زعم يعني امان، يعني تا للمدرسه يعني يخاف احد ينضرب. اطفال خاف ينضربون شيء هم يعني مخلين.
ضربت المدرسه؟ انضربت يعني
قوات ذاك مريت مرة واحدة انضربت
بالليل لو
بالليل. يعني أنا قاعد هنا من المحل هذا وانضربت من وراء الشارع مو رشاش خفيف، يعني إيش كده ما تقول يمكن بكيسي هيك أدت إلى كسر زجاجة وحائط بس بطالة 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 بشكل يعني من وراء أنا هسه مثلا ما عندي شغل زين شو أسوي؟ أقوم أكتب وأسلف وأنا هذه شغلتي.
سوران داودي إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة كركوك.
مستمعينا الأعزاء، في أربيل بدأت حملة واسعة لتوفير عدد من فرص العمل في المدينة. مراسلنا هناك عبد الحميد زيباري يتابع التفاصيل عبر لقاء أجراه مع مسؤول في بلدية المدينة.
ضمن حملة إيجاد فرص العمل التي أعلنتها وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية التي تهدف من ورائها إيجاد فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، بدأت في أربيل حملة واسعة لتنظيف وتجميل المدينة بمشاركة عدد كبير من الشباب. المشاركون مقسمون على 3 فرق، فرق لتنظيف الشوارع وأخرى لتنظيم وتنظيف الحدائق العامة وفرق لتنظيف الإشارات المرورية وإعادة صبغ الأرصفة. لتسليط الضوء على هذه الحملة التقينا حسين مولود رئيس لجنة تنفيذ حملة إيجاد فرص العمل في رئاسة بلدية أربيل الذي تحدث بداية عن الحملة بقوله:
وردنا تعليمات من وزارة البلديات والإشغال العامة من بغداد بصدد تشغيل 950 عامل من ضمن حدود رئاسة بلدية الأربيل لهذه الحملة، ولحد الآن ما يقارب 650 عامل يشتغلون ويعملون بهذه الحملة، وتمشي الأمور بصورة جيدة، والمقسمين صيغة العمل إلى 3 أدوار: التنظيفات، تنظيم الحدائق وزرع الأشجار، وتنظيف وترتيب الإشارات الضوئية والأمور التابعة لهندسة المرور. بالنسبة للخدمات احنا مشكلين 5 فرق ومقسمين حدود أربيل إلى قسمين. الحملة الأولية البدائية تشمل منطقة جنوبية لمحافظة أربيل، و5 فرق تعمل من ضمن هذه المنطقة. وبالنسبة للحدائق ما يقارب 150 عامل سيعملون في مجال الحدائق لتنظيم وترتيب الحدائق الموجودة وتنظيف جزرات الوسطية وزرع أشجار وهالأمور التابعة للحدائق. أما بالنسبة للأمور التابعة لفرقة الهندسة المرور تقريبا مقسمين إلى قسمين. القسم الأول تبديل الترافيك لايتات المحترقة، المصابيح المحترقة، وتنظيف ترافيك لايتات، وثانيا تبديل الإشارات المرورية الموزعة والمثبتة في جميع أنحاء مدينة واستبدال بإشارات جديدة مع تثبيت إشارات للمناطق الغير متوفرة في تلك الإشارات.
هل هذه الحملة تشمل فقط مركز المدينة أم هناك حملات أخرى لمراكز الأقضية والنواحي؟
لا، الحملة تشمل جميع الأقضية والنواحي ومن ضمنها مركز محافظة الأربيل. بس بالنسبة احنا رئاسة بلدية الأربيل الحدود البلدية المركز المدينة تابع لهذه الرئاسة، والأقضية والنواحي مديرية بلديات العمل اللي تشرف عليه هم اللي يشرفون ويتابعون أعمالهم. وبس الحملة تشمل جميع أنحاء منطقة حدود محافظة أربيل بالأقضية والنواحي.
طيب كم هي عدد ساعات العمل والمبلغ الذي يمنح لكل عامل في هذه الحملة؟
بالنسبة لمدة العمل 8 ساعات مثل ما جاء بالتعليمات، بس صراحة ماكو إقبال لثمان ساعات بهالمبلغ اللي محددين كأجرة. ممكن احنا نشغل العمال أقل من 8 ساعات، وبالنسبة للأجرة اليومية 4000 دينار للعامل اليوم الواحد و5000 دينار للمشرفين اللي يشرفون على العمال.
كم ستستمر هذه الحملة؟
الحملة تستمر 52 يوم محدد بالتعليمات اللي واردة.
هل هناك إقبال على هذه للمشاركة في هذه الحملة من قبل المواطنين وخاصة العاطلين عن العمل؟
طبعا موجود الإقبال، إذا والدليل على هذا حدود العمال اللي هسه بدوا يعملون بهالمجال وصل إلى ما يقارب 150 عامل.
شكرا لحسين مولود رئيس لجنة تنفيذ حملة إيجاد فرص العمل في رئاسة بلدية أربيل على هذا اللقاء. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهري يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
مستمعينا الأعزاء، نواصل وإياكم قراءة فقرة ملف العراق. يجري وزير المالية العراقي كامل الجيلاني محادثات مع نظيره الأردني حول الديون المترتبة على البلدين جراء تعاملاتهما التجارية السابقة، وكذلك الأموال العراقية الموضوعة لدى المصارف الأردنية. مراسلنا في عمان حازم بيضين تحدث إلى محلل اقتصادي أردني وسأله عن تفاصيل الموضوع في نص التقرير التالي.
بدأت في عمان مباحثات أردنية عراقية برئاسة وزيري المالية العراقي كمال الكيلاني والأردني محمد أبو حمور تتناول مسألة الديون المترتبة على البلدين خلال تعاملاتهما في السنوات الماضية، كما بحث الجانبان الإجراءات والسبل الكفيلة لتسوية ملف الأموال والودائع العراقية المجمدة في البنوك الأردنية والعائدة لمسؤولين ومؤسسات في النظام العراقي السابق وتقدر ب500 مليون دولار تم إيداعها في الأردن قبل الحرب. إذاعة العراق الحر التقت بالصحفي والمحلل الاقتصادي عماد لحمود وسألته عن حجم المديونية الأردنية على العراق، فقال
هناك لا توجد أرقام رسمية واضحة للآن حول حجم هذه المديونية، ولكن بعض المصادر تؤكد أنها تفوق المليار دولار، وبعضها الآخر يقول أنها تصل إلى مليار ونصف. المسألة غير واضحة لأن لها علاقة بكميات بيع النفط وأسعاره ومعادلة احتسابه وفق معادلة تفضيلية التي كان يمنحها النظام السابق للأردن.
أستاذ عماد، يعني كيف يكون العراق مدينا للأردن وهو كان يقدم منحة مالية مقدارها 300 مليون دولار سنويا للأردن؟
هذه المنحة كانت عبارة عن كمية من النفط تقدر ب 300 مليون دولار، كان العراق يقدمها للأردن على شكل أنواع من النفط يجري توريدها إلى الأردن وبيعها في السوق المحلي. المديونية جاءت من تصدير البضائع الأردنية إلى العراق بكميات كبيرة، لأن العراق كان الشريك التجاري الأول للصناعة الأردنية، كما كان المنفذ الرئيسي للعراق على الرغم من الحصار الكبير الذي كان مفروضا على العراق خلال العقد الماضي. التجارة مع الأردن كانت واسعة وكبيرة ودامت 13 عاما. هذه المدة الطويلة يجعل من الأرصدة تتراكم وترفع من حجم المديونية.
أستاذ عماد، يعني هل هناك تفكير برأيك لدى الحكومة الأردنية لاحتساب الأموال العراقية المجمدة في الأردن، الأموال العائدة للحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين، يعني جزء من تسجيل
الأردن على العراق؟ لا أعتقد أن الحكومة الأردنية ستتخذ إجراء بخصوص الأموال الخاصة بالمسؤولين العراقيين في الأردن، ولا يوجد أموال في اعتقادي للمسؤولين العراقيين أو بأسمائهم في الأردن. هناك أموال موجودة بأسماء المؤسسات العراقية كشركات النفط ووزارات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنفط، وهذه الأموال جرى مصادرتها ووضعها في حساب خاص باسم صندوق الأموال العراقية المجمدة، ويجري حاليا النظر في مطالبات التجار الأردنيين الذين كان لهم تعاملات مع العراق قبل سقوط بغداد، بحيث ستقوم الحكومة الأردنية بتسديد مطالبات هؤلاء التجار الذين تثبت صحة تعاملاتهم وصحة حقوقهم المالية على الحكومة العراقية السابقة. ولا أعتقد أن الحكومة الأردنية ستقوم بتحويل أي أموال لمجلس الحكومة الحالي، ولكن عندما يصبح هناك نظام حكم مستقر في العراق سيجري التفاوض رسميا على تسوية المطالبات والديون والأموال والأرصدة المجمدة لدى المصارف الأردنية.
أستاذ عماد، ولكن تجري حاليا محادثات بين وزيري المالية الأردني والعراقي لتسوية هذا الموضوع.
أعتقد أن هذه المحادثات لها صلة بتسوية مطالبات التجار الأردنيين والعراقيين الذين لهم مطالبات مالية ضمن نظام البروتوكول التجاري المعمول بين البلدين. كذلك هناك مطالبات للتجار الأردنيين ضمن اتفاقية النفط مقابل الغذاء التي تقرها الأمم المتحدة.
على صعيد مستمر، أقرت لجنة إدارة الأموال والودائع العراقية المستحقات المالية ل62 شركة أردنية من صندوق الأموال المجمدة بعد التأكد من سلامة وصحة الوثائق الرسمية التي قدمتها تلك الشركات وأثبتت فيها تصديرها سلعا للعراق لم تقبض أثمانها. وسيتم الخميس المقبل دراسة طلبات شركات أخرى للحصول على استحقاقاتها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
غادر الرئيس الأمريكي جورج بوش متوجها إلى بريطانيا في زيارة يدافع فيها هو وحليفه توني بلير رئيس الوزراء البريطاني عن تحالفهما على احتلال العراق رغم معارضة الرأي العام على جانبي المحيط الأطلسي. وكان بوش قد قال أثناء لقائه في البيت الأبيض مع 5 نساء عراقيات يقمن بأدوار بارزة في العراق، قال إن الإرهابيين سيقومون بقتل الأبرياء في أي مكان وفي أي وقت، مؤكدا إن هذه هي طبيعتهم فهم لا يكترثون بحياة الإنسان. وأضاف إن عناصر القاعدة يزعمون أنهم أناس متدينون ولكنهم ليسوا كذلك، فالمتدينون لا يقتلون الأبرياء ولا يقومون بتفجيرات دون تمييز. واستطرد قائلا:
There's only one way to deal with Al-Qaeda. Find them and bring them to justice.
هناك طريقة واحدة فقط للتعامل معهم، وهي العثور عليهم ومحاكمتهم، وهذا بالضبط ما ستفعله الولايات المتحدة ودول أخرى بما فيها العراق الحر. نقوم بذلك باسم الإنسانية والحرية والسلام.
In the name of humanity, we do this in the name of freedom and we do it in the name of peace.
وقال بوش للصحفيين: لقد أكدت للعراقيات الخمس أن الولايات المتحدة لن تترك العراقيين، لقد سمعنني وأنا أقول سنبقى، وهذا يعني أننا باقون. قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن قصة النجاح الرائعة التي حققتها كوريا الجنوبية بمساعدة الولايات المتحدة ستتكرر في العراق وتثبت أن الولايات المتحدة كانت على حق في شن الحرب. وقال رامسفيلد أمام القوات الأمريكية في قاعدة أوسان الجوية في ختام جولة استمرت أسبوعا في آسيا أن صحفيين من كوريا الجنوبية التي ما زالت تدرس طلبا أمريكيا بإرسال قوات إلى العراق سألوه لماذا يتعين أن ترسل سول شبابها إلى بلد بعيد تمزقه الحرب، وأضاف رامسفيلد مجيبا أنه سؤال في محله، قلت لهم أعتقد أنه للسبب نفسه الذي أرسل من أجله الشعب الأمريكي شبانه إلى كوريا قبل 50 عاما.
كما أضاف رامسفيلد أن الحرب الكورية بين عامي 50 و53 التي فقدت فيها الولايات المتحدة 33,000 من قواتها وهم يحاربون القوات الصينية والكورية الشمالية لم تكن سهلة، والعدو لم يسقط خلال بضعة أيام. وتابع مشيرا إلى تطور كوريا الجنوبية إلى دولة ديمقراطية تتمتع بالرخاء قائلا إن هذا كان أمرا جيدا. ومضى يقول وفي نهاية الأمر عندما تمد مؤسسات الديمقراطية الجديدة جذورها وعندما يصبح العراق لاعب بناء في الشرق الأوسط وليس خطرا على جيرانه ولا على شعبه، لن يكون هناك شك في أن صحة جهودنا هناك ستكون واضحة كذلك.
قال كولن باول وزير الخارجية الأمريكي في مقال إن الولايات المتحدة ستمضي قدما في مسيرتها في أفغانستان والعراق بالرغم من التحديات العسكرية والسياسية التي تواجهها. وكتب باول في صحيفة لوموند الفرنسية اليومية قبل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين إن أنصار حركة طالبان الأفغانية المخلوعة يريدون تحريك عقارب الساعة للوراء في أفغانستان، أما في العراق فإن المتبقين من أعضاء النظام القديم سيهزمون. وقال باول إن واشنطن مصرة على إنهاء المهمة التي بدأتها عندما قادت هجمات ضد أفغانستان عام 2001 والعراق بعد ذلك بعامين لخلع أنظمة مستبدة وإرساء الديمقراطية.
وفي مقالة تحت عنوان أفغانستان والعراق تهديدان في الحرب العالمية ضد الإرهاب، كتب كولين باول يجب أن نتحلى بالصبر والإصرار للمضي قدما في طريقنا مع دفع الثمن ونحن موقنين بأننا نفعل الصواب. واستطرد باول لا نشك في النتيجة في العراق، هزيمة بقايا نظام صدام أمر مؤكد، وكذلك هزيمة الإرهابيين من الخارج الذين يحضرون للعراق لكي يصبوا كراهيتهم وخوفهم من التقدم على الشعب العراقي ومن يحاولون مساعدته، سنجدهم في أي محل كانوا فيه وسندمر شبكتهم.
مستمعين الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم ولكم منا أطيب التحيات.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نستمع الآن إلى المطرب رضا الخياط في هذه الأغنية.
سواك من بلور جامع بخدك لونين نار ونور، سبحان رب السواك
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعداد وتقديم نظم ياسين وفريال حسين.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا في هذه الجولة الجديدة على الصحف العربية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتشترك معي في القراءة فريال حسين. من أهم مستجدات الشأن العراقي كما أبرزتها عناوين الصحف: الاتحاد الأوروبي يرحب بالجدول الزمني لنقل السلطة إلى العراقيين.
مستمعين الكرام، صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أفادت من بغداد بأن دراسة لوزارة الزراعة العراقية كشفت أن الحروب التي خاضها النظام السابق أسفرت عن إبادة نحو نصف ثروة النخيل في العراق. وقال الدكتور فرعون أحمد حسن، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لتكثير وتحسين زراعة النخيل، إن أعداد النخيل شهدت تناقصا كبيرا عن السنوات السابقة، حيث كان في البلاد 24 مليون نخلة في عام 1970، ولكنها تراجعت إلى 16 مليون نخلة في عام 1989 جراء الحروب التي شنها النظام السابق. الصحيفة أشارت أيضا إلى دراسة أنجزها فريق عمل فني لتأسيس هيئة عامة للنخيل والتمور في العراق ترتبط بوزارة الزراعة، ونقلت عن مصدر في الوزارة أن هذه الهيئة ستعمل على تحسين إنتاج التمور والتوسع بزراعة النخيل، خصوصا في المناطق الجنوبية التي تعتمد على المياه الجوفية بشكل أساس. كما ستنسق الهيئة مع الدوائر المعنية لمكافحة الآفات الزراعية التي تصيب النخيل والتمور، وكذلك إعداد البرامج الإنشائية والتوجيهية بالتعاون مع الهيئة العامة للإرشاد والتعاون الزراعي، بحسب ما أفادت الشرق الأوسط اللندنية.
في صحيفة البيان الإماراتية نطالع مقالا بقلم أحمد عمرابي تحت عنوان العراق والمشروع الأمريكي. جاء فيه إن أول سؤال يطرح حول الجدول الزمني لنقل السلطة إلى العراقيين يتعلق بمدى قبول القوى الدولية الأخرى، وتحديدا فرنسا وألمانيا وروسيا، ذلك أن هذه القوى تتحدث عن فترة زمنية تحسب بشهور لا بعامين كما تريد الولايات المتحدة. ومما يلاحظ في هذا الصدد أيضا أن واشنطن لم تشأ أن تشرك معها أي واحدة من هذه القوى الدولية، سواء في رسم جدولها الزمني أو في مراحل تطبيقه. ويرى الكاتب أن هذا بدوره يعني ضمنا أن الولايات المتحدة قررت إقصاء الأمم المتحدة عن أي دور فاعل في تحديد مستقبل العراق أو في إدارته خلال المرحلة الانتقالية. ثم يخلص إلى القول: ما يمكن أن يستنبط هو أن لإدارة بوش أجندة خاصة للعراق من وراء الانفراد برسم الجدول الزمني، وربما يكون ضمن هذه الأجندة بقاء القوات الأمريكية لأمد غير محدود رغم ما نص عليه الجدول من انتهاء حالة الاحتلال عند نهاية حزيران 2004. وأغلب الظن أن من بين الأجندة الخاصة احتفاظ الولايات المتحدة بإدارة الاقتصاد الوطني العراقي بحسب تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة البيان الإماراتية.
مستمعينا الكرام، قبل أن نختم هذه الجولة ننتقل إلى القاهرة لنستمع إلى قراءة لمراسلنا أحمد رجب فيما نشرته الصحف المصرية.
30 هجوما في العراق كل يوم على القوات الأمريكية، هذا ما ذكرته صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم في صدر صفحتها الأولى. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم كتب كولين باول يقول: إن المحصلة النهائية في العراق لا مجال للشك فيها، فهزيمة بقايا نظام صدام محققة، وكذلك هزيمة الإرهابيين الأجانب القادمين إلى العراق ليصيبوا الشعب العراقي وأولئك الذين يساعدونه بعدوى الكراهية والخوف من التقدم، لكننا سنعثر عليهم أينما كانوا وندمرهم ونمزق شبكتهم، على حد تعبير كولين باول. والذي قال في ختام مقاله: لا شك في أننا نمر بمرحلة من التجربة والاختبار في العراق، فنمر باختبار سياسي وعسكري، وهو اختبار لابد لنا من أن ننجح فيه، ولا يراودني أدنى شك في أن النجاح سيكون حليفنا، على حد تعبيره. وفي صحيفة الأخبار المصرية وتحت عنوان استراتيجية العراق الجديدة لا تحمل جديدا، قالت صحيفة الأخبار المصرية أن مسألة تسليم السلطة إلى العراقيين كانت تدور في اتجاهين: الأول الذي تمسكت به واشنطن، وهو أن يتم وضع الدستور قبل تسليم السيادة، والثاني الذي كانت تؤيده فرنسا وروسيا وألمانيا والأمم المتحدة، والذي كان يرى إقرار السيادة قبل إعداد الدستور، ولكن فشلت الفكرة التي قادها الاتجاه الأول، وقررت الولايات المتحدة الأمريكية تسليم السيادة إلى العراقيين قبل إعداد الدستور. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي. إلى اللقاء.
حان الآن أعزائي موعدكم مع جولة سريعة على أبرز العناوين العراقية في الصحف الصادرة في بغداد، نسمعها بصوت جمان العبيدي.
طالعتنا الصحف الصادرة لهذا اليوم في العاصمة العراقية بغداد بالعناوين التالية. ففي جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقية نقرأ: وزير النفط بحر العلوم بحث مع السعودية عادة فتح أنبوب النفط، مجلس الحكم الانتقالي يناقش الرسالة التي سيبعثها إلى مجلس الأمن بشأن آلية كتابة قانون الدولة للمرحلة الانتقالية. نصير الجادرجي: الملف الأمني سينتقل إلى العراقيين تدريجيا، أعضاء المجلس الانتقالي سيتم انتخابهم من كل المحافظات. بوش: الديمقراطية ستترسخ في العراق وقوات التحالف لن تبقى مدة طويلة. جلال الطلباني وصل إلى طهران على رأس وفد رسمي. ما نريد عمله مع الإيرانيين يهدف إلى إعادة الإعمار. خرازي: نحن جيران ولن نتعامل باللامبالاة مع تنمية العراق. انفجار أنبوب للنفط قرب مصفات بيجي. مرتزق عرب دخل العراق عبر سوريا. القبض على زعيم يشتبه بقيادته للمخربين. فرنسا ستكون إيجابية في تخفيض ديون العراق. استمرار عمليات المطرقة الحديدية. التحالف يشن هجماته على الموالين للدكتاتور. بول بريمر صدام عد لحرب عصابات قبل سقوطه. الموصل أول منطقة للتجارة الحرة في الشمال. أما جريدة المؤتمر الناطقة باسم حركة المؤتمر الوطني العراقي أبرزت العناوين الآتية: جورج بوش لن نغادر العراق قبل الأوان، أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي، وجود قوات التحالف ضروري، تمديد ساعات عمل محطات الوقود في بغداد، تأجيل افتتاح أنبوب نفط كركوك لأسباب أمنية، ضبط عدد من السيارات الأهلية والحكومية قبل تهريبها، أفراد قوة حماية المؤسسات يهاجمون ممتلكات مؤسساتهم، السماح للبنوك الأهلية العراقية بإنجاز المعاملات المالية الدولية، قوات التحالف تعلن عن 10,000 دولار لمن يقدم معلومات موثوقة عن الإرهابيين والأسلحة، وزير التربية يبحث تدريس اللغة الفرنسية في المدارس العراقية، وزارة العدل العراقية بدأت بدراسة إعادة حقوق الأكراد الفلسطينيين التي صادرها النظام، مجلس الحكم الانتقالي اعتماد الباحث السياسي في فصل الموظف أو استقالته أو أحالته إلى التقاعد أساساً لإعادته إلى الخدمة. وعلى الصفحة الأولى من جريدة التأخي نطالع: سولانا واشنطن ستضع قواتها في العراق تحت أمرة قيادة دولية، جاك سترو يدعو الانتقال السريع للسيادة في العراق، وزير الخارجية هوشيار زيباري نقل السيادة في العراق إلى حكومة انتقالية، قرار وطني عراقي، العثور على طن واحد من المتفجرات قرب كركوك، بول بريمر قريبا محاكمة 12 متهما باختيار الخوئي، جلال الطلباني صدام حسين غير شكله الخارجي ولقد انتهى أمره، انسحاب عسكري أمريكي من بغداد إلى قاعدة السيلية لمراقبة الوضع الميداني بإشراف أبي زيد. وجريدة الشراع وهي جريدة تصدر مؤقتا يومي الثلاثاء والسبت انفردت: دكتور مهدي الحافظ، هناك صراع على السلطة داخل مجلس الحكم الانتقالي، قائد الفرقة الأمريكية الأولى، قواتنا ستنسحب من بغداد في غضون 6 أشهر، 130 شركة كويتية على أرض معرض بغداد الدولي الشهر المقبل، إعفاء العراقيين العائدين إلى العراق من الرسوم الجمركية المباشرة بزراعة 4 ملايين نخلة في البصرة، قوات الاحتلال تعاود إغلاق الجسر المعلق، رئيس محكمة التمييز يدعو إلى إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من النظام السابق، المجالس البلدية تباشر باستقبال طلبات التطوع للضباط السابقين إلى الجيش الجديد. وجريدة الساعة ركزت: الأردن ترفض تسليم أرصدة القيادة العراقية السابقة، إلغاء الجباية المدنية لأجور الهاتف، الصين والهند تعرضان إقامة مشاريع نفطية في العراق بقيمة 3 بلايين دولار، إيران تؤكد تسليمها الدفعة الأخيرة من الأسرى العراقيين. أعزائي المستمعين، كان هذا استعراضا سريعا لأبرز الصحف الصادرة، قرأته عليكم جمان العبيدي من بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن نائب الرئيس السوري أن دمشق تفكر في إدخال تغييرات على فكرها السياسي، لكن السؤال الذي يظل موضع طرح هو مدى ارتباط الإعلان السوري بالمستجد السياسي العراقي. في هذا الإطار التقى سامي شورش محللا سياسيا لبنانيا مختصا في الشؤون السورية.
قالت سوريا التي تواجه تهديدات بفرض عقوبات أمريكية عليها نتيجة تهم بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون العراقية، قالت إنها في صدد إدخال تغييرات على تفكيرها السياسي. وكالة رويترز نقلت عن نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أن الرئيس السوري بشار الأسد طرح موضوع التغييرات على قيادة حزب البعث الحاكم، وأن الحزب بدأ يدرس الموضوع بغية تطوير فهمه السياسي. لكن الوكالة لفتت إلى أن خدام لم يوضح ما إذا كانت التغييرات المرتقبة ستعكس أي تغيير فعلي على سيطرة حزب البعث على مقاليد الحكم في دمشق، كما لم يوضح مدى ارتباط الموضوع بالتطورات الجارية على صعيد الشأن العراقي، هذا رغم أن المسؤول السوري شدد على أن التغييرات لن تشمل المبادئ. لكن ما علاقة التغييرات بالعراق؟ وهل يمكن لهذه التغييرات أن تشمل تحولات في سياسة دمشق إزاء الموضوع العراقي؟ المحلل السياسي اللبناني المختص بالشؤون السورية علي حمادة رأى أن العراق يمثل الآن محطة مفصلية في التطورات السياسية في المنطقة، وأن تأثيراته تمس جميع دولها.
يعني لا شك بأن الزلزال العراقي إذا جاز التعبير شكل محطة مفصلية في تاريخ المنطقة، وهو يمس مباشرة بأوضاع الدول العربية وغير العربية المحيطة، أنه يمس سوريا مثل ما يمس الأردن والسعودية وإيران وحتى تركيا. إذن المسألة العراقية غير معزولة عن إطارها الإقليمي، عن البيئة الإقليمية. طبعا شكلت الحرب، حرب العراق، ومن ثم دخول الأمريكيين إلى العراق شكل نوعا ما هزيمة لما اصطلح على اعتباره فكرا قوميا وفكرا الفكر العروبي القومي في السابق، انه بلد عربي عمليا يعني احتل من دولة أجنبية تحت اي مسمى هذا غير مهم، المهم انه سقطت مقولات كثيرة وسقطت يعني اوهام كثيرة في الوجدان العربي. سوريا تتأثر مباشرة، تتأثر في الداخل، تتأثر فيما يتعلق بالفكر السياسي المكون لهذه للحكم السوري، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن الانتماء إلى العقيدة البعثية التي كان وإن تكن كانت لدودة، يعني علاقة لدودة مع البعث العراقي، إنما يعني الينابيع الفكرية هي نفسها ما بين العراق البعثي وسوريا البعثية.
وأضاف حمادة في رده على سؤال آخر حول مدى ارتباط الإعلان السوري بضغوط أمريكية على دمشق لوقف ما تصفه واشنطن بتسلل عناصر أجنبية عبر حدودها إلى العراق.
الخشية أن تكون رسالة فقط موجهة للأمريكيين، بمعنى أنها بنت ساعتها وبنت الظروف الناشئة، وربما لن تلبس هل هذه الطموحات الإصلاحية أن يطويها النسيان بعد ربما بعد أن يزول يعني هذا التحدي الكبير الإقليمي. إذا كانت هذه رسالة موجهة للأمريكيين فهي غير كافية، إذا كانت رسالة للداخل فهذه مسألة جيدة.
لكل هذا يظل الطرح السوري في خصوص إدخال التغييرات إلى الفكر السياسي في سوريا موضع ترقب.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة. مستمعين الكرام، نشر موجزة وأخيرة هذه الليلة من الأنباء عدها ويقدمها لكم سالم مشكور. هزت مجموعة انفجارات قوية بغداد مساء اليوم، فيما صعدت القوات الأمريكية هجماتها ضد مواقع في بغداد يشتبه بتحصن عناصر مسلحة فيها. متحدث باسم القوات الأمريكية قال لوكالة رويترز إن هذه الانفجارات هي استمرار لعملية المطرقة الحديدية التي تنفذها الفرقة المدرعة الأولى، ولم يعطي مزيدا من التفاصيل. وقد هزت موجة متلاحقة من الانفجارات القوية الأطراف الجنوبية لبغداد، فيما بدأ أنه إطلاق دبابة أو مركبة مدرعة لزخات من القذائف، وأمكن مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من بعض المباني حسب مراسلي وكالات الأنباء في بغداد. وهزت الانفجارات بغداد بانتظام منذ بعد غروب الشمس خلال الأسابيع الأخيرة، حيث دأبت عناصر المقاومة على تفجير قنابل صغيرة وتوجيه قذائف المورتر نحو مقر سلطة التحالف المؤقتة وسط المدينة. من جانب آخر، قالت الشرطة في مدينة كركوك أن مهاجمين أطلقوا صواريخ في المدينة اليوم، يرجح أنهم كانوا يستهدفون مطارا تستخدمه القوات الأمريكية، لكنهم لم يحدثوا سوى خسائر مادية طفيفة. وقال ضابط الشرطة إياد فؤاد أن صاروخين سقطا في منطقة مكشوفة قرب المطار دون أن يحدث أي أضرار أو إصابات. أضاف أن صاروخا ثالثا سقط على مزرعة صغيرة وأدى إلى تحطم زجاج النوافذ. من جانب آخر، ألقت الشرطة العراقية في كركوك القبض مساء اليوم على 4 أشخاص كانوا يستعدون لإطلاق قذائف على قاعدة للقوات الأمريكية وسط المدينة. استبعد مسؤول في البيت الأبيض أن يصدر عن مجلس الأمن الدولي قرار جديد بشأن العراق، وقال المسؤول أن بوش الذي يزور لندن الآن سيبحث مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في دفع الأمور في العراق إلى الأمام. أضاف أن لا حاجة لقرار جديد بشأن العراق، إذ أن القرار 1511 يلزم مجلس الحكم في العراق بوضع جدول زمني لنقل السلطة إلى العراقيين. في بيروت أكد غسان سلام المستشار السابق للممثل الشخصي الأمين العام للأمم المتحدة سيرجي ديميلو الذي قتل في عملية تفجير في العراق، أكد أن غالبية الهجمات في العراق داخلية، منتقدا بشدة سلوك الولايات المتحدة في العراق. وفي حديث نشرته صحيفة النهار، رأى سلام أن غير العراقيين لا يمكنهم في الظروف الحالية أن يكونوا فاعلين إذا لم يكونوا مرتبطين بمن يأويهم ويساعدهم ويحميهم في الداخل. عادت دفعة أخرى من اللاجئين العراقيين من مخيم رفح الصحراوي السعودي إلى العراق اليوم، ويبلغ عدد أفراد هذه الدفعة 365 شخصا أمضوا أكثر من 12 عاما لاجئين. وكالة فرانس بريس نقلت عن براك الحمادي الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قوله أن هذه هي الدفعة العاشرة من لاجئي مخيم رفح التي تعود إلى الوطن، وهناك العديد من الدفعات التي ستعود تباعا كل أسبوع. وغالبية أفراد الدفعة التي عادت اليوم هم من أهالي السماوة، وقد وصلوا البصرة قادمين من الكويت. ومنذ سقوط نظام صدام عاد عدد كبير من لاجئي رفحة البالغ عددهم 5233 شخصا. كشف قائد عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من المدن الكبيرة خلال أشهر ونقل مهمة حفظ الأمن إلى قوات عراقية. وقال الجنرال تشارلز سوناك قائد الفرقة الثامنة الأمريكية في العراق، قال لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن القوات الأمريكية ستنسحب من مدينة الرمادي وستتمركز في موقع خارج المدينة في غضون شهر كانون الثاني القادم. رحب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا في بروكسل أمس بالإعلان عن جدول زمني لنقل السلطة في العراق قبل نهاية العام 2005. وفي بيان صدر في ختام الاجتماع، رحب الوزراء الأوروبيون بالإعلان الذي ينص على نقل السيادة إلى حكومة عراقية مؤقتة. من جهته، أعرب وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بعد لقائه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، أعرب عن أمله بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال مبعوث جديد عنه إلى العراق ليساعد في عملية نقل السلطة كما قال. أخيرا، قال مسؤول أمريكي إن الإدارة المدنية الأمريكية في العراق مستعدة لتولي توزيع الغذاء على ملايين العراقيين عندما يحين أجل برنامج نفط مقابل الغذاء يوم الجمعة القادم. مستمعين الكرام، انتهت آخر نشرة موجزة من الأنباء. شكرا لاستماعكم، تصبحون على ألف خير.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.